قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. قال: حدثنا مسدد ابن مسرهد قال: حدثنا أبو معاوية عن سليمان الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 مرات، فإنه لا يدري أين باتت يده. هذا الباب الأول يقول فيه الإمام أبو داود: باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها. إذا أراد أن يتوضأ أو أراد أن يغتسل، أله أن يغمس يده في الإناء الذي فيه ماء الوضوء أو فيه ماء الغسل؟ أما السنة في ذلك؟ وإذا غمس يده في الإناء عندما يتوضأ أو عندما يغتسل، هل ينجس الماء إذا أدخل يده في الإناء، أو أن عليه أن يميل الإناء ويغسل يديه أولا 3 مرات وبعد ذلك يغرف؟ ما الذي صح عن رسول الله في هذا الباب؟ وهذا مما يدلنا دلالة واضحة على أن هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه، وأن هذه الشريعة السمحاء التي ارتضاها الله جل وعلا لعباده شريعة تامة كاملة. إذا كان غمس اليد في الإناء للوضوء تطرق النبي صلى الله عليه وسلم لبيانه، فبالله عليك أيدع النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعظم من ذلك؟ إذا كان النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عني بأن يبين للأمة إذا ما أراد المرء أن يدخل الخلاء أيقدم رجله اليمنى أم اليسرى، وإذا أراد أن يخرج أيقدم رجله اليمنى أو اليسرى عندما يخرج من بيت الخلاء؟ أيدع أدبا من الآداب التي يحبها الله؟ أيدعها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا، والذي رفع السماء. ومن المعلوم أيضا أيها الإخوان أن هذا الباب يقول فيه باب الرجل أو باب في الرجل. أقول من المعلوم أن ما خوطب به الرجال يتوجه إلى النساء. لا يقول قائل: هل يغمس الرجل يده أم لا يغمس يده، ويجوز للمرأة أن تغمس يدها أو لا يجوز أن تغمس يدها؟ كل ما خوطبنا به نحن الرجال الله جل وعلا خاطب به النساء، وشريعة الإسلام متوجهة إلى النساء في كل شيء تعبدنا الله تعالى به، إلا ما استثناه الدليل. إذا وجد ما يدل على أن المرأة مستثنى في هذا الأمر بنص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هذا أمر خاص بالنساء. وكل ما أوجبه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فهو متوجه إلينا أيضا ما لم يأتي الدليل الذي يدل على أن هذا الأمر خاص برسول الله. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قم الليل، أمره الله بقيام الليل، ولولا أنه ورد ما يدل على أن الأمر بقيام الليل خاص بالنبي لوجب علينا أن نقوم الليل. لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يزعم ويقول هذه أوامر خاصة بالنبي، نحن لا نتعبد بها ولا نؤمر بها. الله جل وعلا قال اتبعوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، والله جل وعلا أمرنا بأن نقتدي به، ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما أمر به أمر لنا، إلا إذا وجد ما يدل على أن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما الذي ورد عن النبي في هذا الباب، يعني في باب غمس اليد في الإناء إذا أردنا أن نتوضأ قبل أن نغسلها؟ ورد حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام ليس من أبي هريرة، وإنما هذا الكلام صادر من رسول الله. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. الحديث مرة أخرى، إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. في رواية البخاري إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. رواية أخرى إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده ثلاثا بصيغة الأمر. رواية أخرى إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغمسها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. المعنى من استيقظ منا من النوم، وهذا الحديث يدل على نوم الليل، فلا يغمس يده في الإناء، الإناء الذي نتوضأ به، إذا استيقظت من نومك لا تدخل يدك في الإناء حتى تتوضأ، وإنما عليك أن تصغي الإناء تميل الإناء لا تغرف حتى تغسل يديك ثلاثا، وبعد ذلك اغمس يدك في الإناء توضأ تمضمض استنشق استنثر أكمل وضوءك. والإناء سواء كان كبيرا أو كان صغيرا النهي يعم الكبير والصغير. إذا استيقظنا من النوم وأردنا أن نتوضأ، إن كنت تتوضأ من صنبور بزبوز أطلقت البزبوز وغسلت يدك ما غمستها في الماء، لكن إذا كان الماء في إناء تور طس ماعون تريد أن تتوضأ عليك أن تصغي تميل الإناء وتغسل يديك ثلاثا، بعد ذلك تغمس يدك للمضمضة والاستنشاق وبقية الوضوء. هذا أدب نبوي أدبنا به صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هل هذا العمل من باب الوجوب؟ ولو أن المرأة غمس يده قبل أن يميل الإناء أيكون عاصيا؟ وهل الأمر لا يغمس أو النهي للوجوب أو للكراهة كراهة التنزيه أو أن الأمر تعبدي؟ اختلف في ذلك أهل العلم. جماعة من أهل العلم قالوا فلا يغمس فلا يدخل فليغسل، هذا أمر ونهي للتعبد، لا نعلم الحكمة في ذلك، نهانا علينا أن ننتهي، لا نسأل عن السبب ولما وما إلى ذلك، وإنما علينا متى ما كنا نتوضأ بعد قيامنا من النوم في الليل. وألحق بذلك بعض أهل العلم نوم النهار مطلقا، إذا نمت ليلا أو نهارا واستيقظ وأردت أن تتوضأ وضوء الصلاة لا تغمس يدك في الإناء لا ليلا ولا نهارا، إنما ذلك أمر من رسول الله، لا نعلم حكمته ولا نعلم السبب والسر في ذلك. ونحن ما دام النبي قد نهانا نحن ننتهي ولا نسأل عن العلة. هذا قول لجماعة من أهل العلم. جماعة من أهل العلم قالوا هذا أمر سنة، أدب نبوي، لو غمس يده في الإناء وتوضأ الوضوء صحيح والماء لا يكون نجسا، وإنما خالف الأمر الذي ينبغي أن يفعل. وهذا مذهب جماهير أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنفية على أنه ليس بواجب حتمي. قول للإمام أحمد والظاهرية، جماعة من أهل العلم قالوا هذا أمر واجب، يجب عليك ألا تغمس يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثا. السبب ما هو؟ قالوا السبب أن النبي ذكر العلة، علل الأمر وقال إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قد تقع يده في دبري في فرجي، قد يكون مريضا تقع يده في موضع بثرة أو ما إلى ذلك. فإذا السبب العلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في الحديث، السبب أنه لا يدري أين باتت يده، يعني أين تكون يده عندما ينام، النائم ميت، النوم موت، قد تقع في دبره في قبله وما إلى ذلك، لذا عليه أن لا يغمس حتى يغسل. جماعة من أهل العلم عللوا الأمر بشيء آخر، قالوا العلة أن الشيطان عليه لعائن الله يتصرف في المرء عندما ينام، والشيطان إنما يعلو على خيشوم المرء وعلى يديه، فقد يتبول الشيطان على يديه، كما أن الشيطان يبيت على خيشومه إذا لم يسمي الله. ولذا ندبنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما قمنا من الليل، تعارينا من الليل، أن نقوم نتوضأ لئلا يبيت الشيطان على خيشومنا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه، حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا سن لنا أن نستنشق ونستنثر حتى نزيل الأثر الشيطاني. كذلك عندما تنام الشيطان يتلاعب لعنة الله تعالى عليه بيدي المرء، يدخلها في دبره، يدخلها في فرجه، في يعمل أشياء، لذا عليه أن يغسل عندما يتوضأ أن يصغي الإناء ويغسل يديه ثلاث. وعلى كل حال النبي نهى والنبي أمر، فنحن نأتمر بأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، سواء علمنا الحكمة أو لم نعمل الحكمة. على أن الجميع اتفقوا على أن من أدخل يده في الإناء ذكرا كان أو أنثى الماء لا يتنجس، نجس ليس بمتنجس، إلا إذا تغير الطعم، الريح، اللون، إذا تغير بنجاسة أصبح نجس. إذن هذا أمر فيما يظهر والله أعلم، أمر تعبدي تأديبي من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا سيما وأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يلبسون أزر وأردية، والوقت حار، وهم أرباب أعمال وأصحاب عمل، فلاحة، زراعة، ما إلى ذلك. فإذا ما كان عليه إزار ليس كهيئتنا اليوم، يأتي بيده يضعها في أنثيه، يضعها في دبره، يضعها في فرجه، إذن الرسول أدبنا وأدبهم بهذا الأدب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحذاري أيها المرء المسلم أن تتحدى رسول الله وأن تقول أنا أعرف أين تبيت يدي، أنا إذا نمت أعرف أين تبيت يدي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، هذا لمن لا يدري، ولكن أنا أدري وأعلم، ولو نمت أعرف أين تبيت يدي. لا تقل هذا، فإن رجلا عندما سمع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا أنكر على أبي هريرة وقال الرجل أنا والله أعلم أين تبيت يدي، يريد أن يناوي الرسول كأنه يرد على سيد الخلق. فنام في ليلة، ولما نام وأصبح وإذا بيده في دبره، يعني داخل الدبر، حاولوا أن يخرجوا يده من الدبر لم يستطيعوا ذلك. لما؟ لأنه تحدى النبي المصطفى، الرسول يقول إن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا يقول أنا أعلم كأين تبيت يدي. إذن هذه عقوبة من الله تبارك وتعالى لهذا المتطاول، لهذا الراد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا أمر النبي بأمر أو قال النبي شيء، علينا أن نأخذ ذلك على الرأس والعين، ولا نعارض النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معلم من قبل الله. يا أخي، قبل 15 قرن أو قبل 14 قرن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، يصلي في محرابه صلوات الله وسلامه عليه ووجهه إلى القبلة، فهل له عينان يرى بهما؟ الصحابة لم يصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا بأنه صلوات الله وسلامه عليه له 4 عيون، له عينان، وصفوا العينين بأنها مشربة بحمرة صلوات الله وسلامه عليه، ولم يذكروا بأن له عينين من وراء ظهره. فكيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإني أراكم من وراء ظهري؟ الرعيل الأول الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم تقبلوا هذه الأخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، لم يترددوا ولم يخفوا، فإني أراكم من وراء ظهري. نأتي نحن هذا الجيل في هذه الأزمان ونحن في داخل بيوتنا، وقد أوصدنا الأبواب وأوصدنا النوافذ، ونحن في بلادنا التي تبعد آلاف الكيلومترات، وإذا بنا نحن في بيوتنا نرى صلاة الإمام في المسجد الحرام، ونرى وقوف الناس بعرفة، ونرى في صلاة المغرب صلاة الإمام في المسجد النبوي تنقل بالأقمار الصناعية، ولو تحدثنا بذلك للعالم لما أنكر علينا منكر ولما استغرب مستغرب. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى هيأ لعباده في هذا الأوقات آلات تنقل بالأقمار الصناعية. الذي علم وهيأ هؤلاء الأوباش الذين هم ليسوا في العير ولا في النفير، ألا يهيئ الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم ما يريه صفوف الصحابة وهم في المسجد؟ بلى والله. ولذا علينا أن نؤمن بالله ونؤمن برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق، لا يجوز أن نتردد ولا أن نتوقف. فإنه صلى الله عليه وسلم الله كرمه وعظمه وهيأ الله جل وعلا له أمور يراها. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه في شأن الصيام، صام صلى الله عليه وسلم يوما ولما غربت الشمس لم يفطر، يعني لم يأكل شيء، جاء وقت السحر لم يفطر، كان اليوم الثاني لم يفطر عندما غربت الشمس، جاء وقت السحر لم يطعم واصل، اليوم الثالث واصل لم يأكل. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حريصون على الاقتداء برسول الله، فواصلوا كما واصل رسول الله. يعني ما معنى واصلوا؟ عندما جاء وقت الإفطار لم يفطروا لا يوم ولا ثاني. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ عليهم الإعياء ولاحظ عليهم صلوات الله وسلامه عليه التعب، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال، إياكم والوصال، يعني لا تواصلوا الصيام يوم وآخر وآخر، وإنما إذا غربت الشمس افطروا، ومن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. معنى ذلك إذا أردت أن تواصل، تواصل ماذا؟ السفر؟ تواصل الطعام؟ تواصل العمل؟ لا، يواصلون في صيام رمضان. إذا غربت الشمس في اليوم الأول لا يفطرون إلى السحر، إذا كان السحر لا يتسحرون إلى اليوم الثاني، إذا كان غروب الشمس لا يفطرون، وهكذا. فلما رآهم النبي على هذا الحال قال لهم إياكم والوصال، إياكم والوصال. قالوا يا رسول الله إنك تواصل، رأيناك وصلت يوم وآخر وآخر. فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، حالي ليس كحالكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسخيني، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لأن الطعام الذي عند الله لا يفطر، ومن منا يستطيع أن يكون عند ربه كرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فهذه خصوصيات لسيد الخلق. ولذا واصل يوما وآخر وآخر، وعندما أرادوا أن يواصلوا نهاهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود من هذا الكلام أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حاله ليس كحالنا، ووضعه ليس كوضعنا، وبخاصة في الأمور التي خصه الله جل وعلا بها، فهذا مما خص الله جل وعلا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا تماري، لا تحاكك، لا تقل أنا أعلم أين تبيت يدي. يخشى على من ناوى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقع فيما وقع فيه ذلك الرجل الذي رد على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ماذا كانت العقوبة التي عاقبه الله تعالى بها؟ العقوبة أنه لما نام واستيقظ وإذا بيده في دبره حاولوا الإخراج لا تخرج أبدا. نسأل الله العافية والسلامة. ولذا أيها الإخوان إننا نسمع في هذه الأزمان من بعض الذين يقولون بأنهم أحرار، أحرار في الفكر، نحن أحرار في التعبير، نحن لا نقبل إلا المعقول، اللا معقول لا نقبله، ولو كان صادرا من رسول الله قل نعم، ولو كان صادرا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن هذه أمور لا تدخل العقل. أي ما هو عقلي وما هو عقلك؟ عقلي وعقلك لا تعتبر شيء مقابل ما ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الله تبارك وتعالى. فما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من الأخبار والأحوال علينا إن لم نفهم ذلك اليوم، والله سيأتي يوم يبين لنا صدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكما قلت لك إني أراكم من وراء ظهري قبل 14 قرن، قال النبي ذلك. يا ناتي اليوم في هذه الأزمان وإذا بنا نرى المرنات، التلفاز ينقل لنا، الأقمار الصناعية تنقل لنا، الناس في عرفة في اليوم التاسع وبمكة، وإذا بالعالم معظم العالم الإسلامي يرون الناس وهم في بلادهم يرون وقوفهم بعرفة ويسمعون خطبة الإمام. لما هياه الله جل وعلا لأهل هذا الزمان من العلم، فالذي هيأ لنا هذا الأمر في هذا الزمان هيأه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرن خرج من مكة إلى بيت المقدس على براق في ليلة، وجرى ما جرى له من صلاته بالأنبياء داخل المسجد، أتي بشيء كالسلم رقى عليه ومعه جبريل إلى أن بلغ إلى السماوات السبع، لا إلى الفضاء، وإنما بلغ إلى السماوات السبع، وبلغ النبي إلى سدرة المنتهى، وبعد ذلك بلغ النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، ناجاه الله، خاطبه الله، افترض الله جل وعلا عليه وعلى هذه الأمة ما افترض من 50 صلاة إلى أن جعلها الله 5 صلوات. عاد النبي من ليلته، في نفس الليلة عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أمور هيأها الله لسيد الخلق، لا علينا نحن إلا أن نسأل أهل العلم. إذا ما جاءنا خبر مثل هذه الأخبار نقول للعلماء أهل الحديث خاصة، هل هذا الحديث صحيح عن رسول الله أم لا؟ فإذا قيل صحيح فنقول كما قال الإمام الشافعي: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على مراد النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم نفهم هذا اليوم سنفهمه بعد اليوم، وإذا لم نفهمه حتى نغادر هذه الحياة الدنيا فسيأتي جيل يفهمون ما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن خلاصة الكلام: الحديث الأول حديث أبي هريرة لا يغمس، الأولى أن لا تغمس، عليك أن لا تقع فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل هذا على الوجوب؟ الذي يظهر والله أعلم أنه أمر لا نقول للوجوب ولكن نقول تعبدي، الله تعبدنا بهذا الأمر، لأن من غمس يده في الإناء لا يكون الماء نجس. إذن علة ذلك، حكمة ذلك لا نعلمها والله أعلم.